تطيعوه تهتدوا.
اثبتوا على الإسلام حتى يأتيكم الموت. وكذلك قال ربنا لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اثبت على عبادة الله حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أصحابه من التقلبات ويقول بادروا بالأعمال فتنا، يعني اعملوا الصالحات الآن قبل أن تأتي فتن تشغلكم، كقطع الليل المظلم. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الانتكاس يحدث في الصباح أو في الليل، لأن قوله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا هذا التغير صباحي، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا تغير مسائي أو ليلي، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن ثبات، ثبات. وكان من دعاء عليه الصلاة والسلام وتعليمه لأصحابه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات في الأمر يعني الدوام على الدين. ما هو الأمر؟ الإسلام، لزوم الاستقامة. فالدين مداره على أصلين، العزم والثبات، وهما المذكوران في الحديث. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فمتى أيد الله العبد بعزيمة ثبات جاءت المعونة والتوفيق وحصل الخير العظيم. إذن الثبات على الحق أولا والعزيمة على فعل الخيرات ثانيا، هذا هو الفلاح. هذا الثبات أيها الإخوة والأخوات نعمة كبيرة جدا. هذا الثبات في الوقت الذي نعيش فيه الآن مطلب عزيز للغاية. الآن هناك من يتنصر من المسلمين، بعض المبتعثين إلى الخارج فتنوا تركوا دينهم، بعضهم ترك الصلاة، بعضهم تركت الحجاب، بعضهم ترك العفة، بعض الناس مثلا من خلال القنوات مواقع الانترنت حصل عندهم شبهات تزلزل إيمانهم، بعضهم دخل في بدع، بعضهم غير من السنة إلى مذاهب الباطنية والطرق الخبيثة، بعضهم صار عنده شبهات في القضاء والقدر، شبهات في الإيمان بالله عز وجل، شبهات في الأسماء والصفات، شبهات في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صار زلزلة، صار هناك خلخلة في الأصول. قضية يعني ما يثار في المواقع وفي بعض القنوات من شبهات تطعن في الكتاب والسنة والصحابة والسلف، صار اتباع السلف جريمة. بعض القنوات يقولون هذا يعني هذا ما يذاع فيها أن هذا سلفي أو السلفية، كأن يعني هذه صارت سبة وعارا وعيبا وتهمة، مع أن السلفي والسلفية اتباع السلف الصالح. ومن هم السلف الصالح؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، التابعون وتابعوهم، القرون الثلاثة الأولى، خير الأمة. كذلك صار في طعن في فتاوى العلماء الثقات، في طعن في كتب الإسلام، شبهات على صحيح البخاري وعلى كتب الحديث، بث الشبهات حول منهج السلف، اتهام منهج السلف انه منهج جمود ونصوصية وانغلاق وحادية النظرة ومصادرة اراء الاخرين، وان هذا قد تجاوزه الزمن. في بعض مواقع التواصل الاجتماعي نجد بعض المساكين من الشباب الاغرار يدخلون فينخدعون بدعايات براقة، اطلاق الحريات، كأن اطلاق الحريات هذا يعني كأنه هو المطلب العزيز وهو يعني كل شيء، مع أن الحرية التي نريد إطلاقها هي الحرية التي أذن بها الشرع وليس كل حرية، لأن إطلاق هكذا يمكن أن تقول به بعض النساء أنا حرة أفعل ما أشاء وأتزوج بغير ولي وأسافر بغير محرم وأخرج بغير حجاب وأصادق من أشاء من الرجال وأقيم العلاقات على كيفي، حرية. فإذا نريد الحرية التي هي ضد الظلم، الحرية التي هي ضد استعباد العباد للعباد، الحرية التي هي ضد صادرة حقوق الآخرين، قد تكون حقوق في التجارة، البيع، الشراء، التملك، التعبير عن الآراء المباحة. نحن لا نريد حرية بحيث الكافر يعلن كفره والمبتدع يعلن بدعته، وإنما نريد حرية أن صاحب الحق يقول الحق، أن صاحب الحق يعبر عن الحق، أن صاحب العدالة، صاحب المطلب الصحيح يتكلم عن مظلمته. هذه الأشياء التي نريدها. هناك مثلا غارات على علماء الإسلام الكبار، هناك فتن تبديل وتنازل وتساهل الآن حصلت، هنالك فتن شهوات. والله أيها الإخوة والأخوات، أنني تألمت لواحد اتصل علي من أوكرانيا، يقول أنا يعني شاب وذهبت للدراسة هناك وأقمت علاقة مع واحدة أوكرانية بالحرام وجلست معها مدة، ثم سافرت إلى أستراليا واتصلت علي تقول إنني حامل منك. فيقول يعني أنا الآن ما أدري هل علي مسؤولية للولد، الولد هذا ينسب إلي أم لا، هل أنا ما يعني أتكفل بنفقتي شرعا، لازم أنفق عليه ولا على أمه، ولا ما هو الوضع يا ترى؟ يعني لما نجد شبابنا مساكين، بعضهم وقع فريسة يعني وقع في براثن الشهوات، كذلك بعض بناتنا نسأل الله العافية والستر والسلامة، يعني صارت قضية فتنة النساء في الطرقات، في الأسواق، في اللوحات، في الممرات، في الشاشات، في المواقع، في الشبكات، في القنوات المختلفة. كما نرى نساء مائلات مميلات أفلام مسلسلات، يعني أغاني مصورة وأشياء فاضحة وعري وفواحش. أبواب حرام مشرعة، في ناس ما ثبتوا أمام الربا، في ناس ما ثبتوا أمام المكاسب المحرمة، في ناس ما ثبتوا أمام الوظائف غير الشرعية وأوجه الكسب غير الشرعية، ما يثبت أمام رشوة، ما يثبت أمام صفقة مخدرات، ما يثبت أمام دعاية ميسر. دعاية الميسر كم اغتالت من المشاركين والمشاركات على قنوات فيها دفع فلوس، ما تدخل للمسابقة إلا إذا دفعت، سواء دفعت عبر اتصال ولا عبر بطاقة ولا عبر يعني أي طريقة من الطرق. فتن كثيرة، نحن نحتاج الثبات اليوم أمام معاملات الغش والسحت والغصب وأكل المال بالباطل وبيع المحرمات وصفقات الغرر والجهالة. كم من واحد تبدلت حاله من الطاعة للمعصية، من السنة للبدعة، من الإيمان للكفر، كم واحد، كم واحدة. أصبح المسلم يعيش في زمان الصابر فيه، المتمسك فيه بدينك القابض على الجمر. ثارت الفتن كقطع الليل المظلم، لم يعد التعجب ممن هلك كيف هلك، لأنه 20 طريقة للإفساد موجودة، العجب ممن ثبت ونجا كيف نجا. ولذلك لابد من تثبيت الناس اليوم على الدين الصحيح، على المنهج. أيضا إخواننا في الله المستضعفين الآن المظلومين يقهرون، يقتلون، يسحلون، يسجنون، يجوعون، يعاصرون، يجرحون، يعني امتلأت بهم السجون، امتلأت بهم يعني لا عندهم حرية في حتى في الصلاة، ما يستطيعون أن يصلوا الجمعة، ما يستطيعون أن يصلوا الجمعة. بعضهم المساجد مغلقة يصلي في ساحة، إذا تمكن يصلي في ساحة عامة ولا ما، فضلا عن صلاة الجماعة، فضلا عن يعني محاربة الناس في أرزاقهم، استعباد الناس، إذلال الناس، ضرب الناس، صار ضربهم والوطق على ظهورهم، صارت قضية يعني إهانتهم، إهانة الناس. هؤلاء المساكين المضطهدين المظلومين المستضعفين الذين عليهم الآن الذل والإهانة وتطلق عليهم النيران ويحصل، هؤلاء الآن يعيشون في غم عظيم. ألا يحتاجون منا يعني شيئا في التثبيت، دورا في أن نصبرهم على ما أصابهم؟ إذن هذه قضية التثبيت أيها الإخوة والأخوات قضية كبيرة وسنتعرض لها إن شاء الله في أكثر من حلقة، لأن الموضوع موضوع خطير الحقيقة. كلنا نحتاجه، كلنا نحتاج كيف نثبت أمام المحرمات، كيف نثبت على الدين، كيف نثبت على الصراط المستقيم والحق والسنة، كيف نثبت أمام الظلم، أمام الظالمين، أمام القهر. الله عز وجل أقسم بالزمن، قال والعصر، على حقيقة إن الإنسان لفي خسر، كل جنس الإنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق إيمان والعمل الصالح، يعني إيش يعني؟ يعني يوصي بعضهم بعضا، أنا أوصيك أنت توصيني هو يوصيه، رسالة جوال، بريد إلكتروني، لقاء بعد المسجد، هي تتصل على أختها في الله تثبتها، لا، وتواصوا بالصبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، يقولوا يا أخي الحرام ابعد عن الحرام، ابعد عن الحرام، إلا الحرام، إلا الحرام لا يمكن. الصبر على أقدار الله المؤلمة، هذا فقد ابنه، هذا فقد وظيفته، هذا خسر مالا، هذا أصيب بمرض، هذا مصائب الدنيا كثيرة، ولذلك لابد أن نتواصى والإنسان يثبت ما ينهار. ليش بعض الناس يصاب بالإحباط والانهيار؟ ما في ما لم يثبت ولا يوجد من يثبته، فلابد أن نتواصى ولو من على البعد. طيب أم عبد الرحمن من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، طيب بركاته.
أنا أحبكم في الله يا شيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا
يا شيخ. أنا من الزوجة،
نعم،
ومعاي إخوان زوجي،
نعم،
ما يصلون،
نعم،
أنا أنصحهم،
نعم،
أنصحهم وأنا ما بطل من نصيحتهم،
نعم،
وما يأخذون الكلام،
نعم،
وكنت انحور لي كثيرة وأنا مؤمنة والحمد لله رب العالمين،
نعم،
يعني إيش يعني شنو اللي أسوي؟
طيب
أنصحوني أتفجاكم
خير إن شاء الله.
يعني أطلع من البيت أنا وأولادي وبناتي، يعني شلون أعيش وياهم دائما؟
طيب خير إن شاء الله. الأخ محمد تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
شيخ محمد أشهد الله أني أحبك في الله.
حبك الله يا أخي.
لي طلب عندك ولي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
أولا الطلب يا شيخ أنك تسمحني يوم من الأيام يا شيخ أذيتك،
الله يجزيك خير،
أنا أسمعك يا شيخ،
أنت مسامح يا أخي،
الله يوفقك يجزيك الجنة. أما سؤالي يا شيخ فعن الكسب الحرام، أنا
نعم.
مقاول،
نعم،
وللأسف يا شيخ في بيئة المشاريع اختلطت الرشوة بالكسب الحلال، فأصبح الناس إما دافع للرشوة وإما متوقع أنك تدفعها، فما استطعنا يعني لا تستطيع أن تضمن كسبك حلال 100%، فهل الحل أن نترك أرزاقنا أم أن نجتهد؟ يعني لا أستطيع أن أضمن كل موظف لدي، زين البيئة للأسف يعني أعتقد أنك يا شيخ ملم بحال المقاولين والمشاريع، زين لا نستطيع تركها، هي أرزاقنا، فهل طيب. نتق الله على قدر ما نستطيع فيها؟
طيب
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله يا أخي. أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ لو سمحت، بالنسبة لمفهوم المحرمات في هذا الزمان،
نعم،
يعني صار أشعر أنه صار جدا واسع، يعني صار لما نبغى نسأل شيخ هذا يجوز وهذا ما يجوز، صار عدة شيوخ يقولوا في المسألة نفسها هذا حلال وحرام،
نعم،
فيعني صار أنا بالنسبة لي صرت أشعر بإني أميل لهوايا، يعني
ايه؟
مثلا طيب هذا الشيخ قال إنه حلال، ليش أنا أخذ اللي قال بالحرام؟
طيب.
يعني إيش توجيهك في هذه المسألة يا شيخ؟
طيب واضح.
وبالنسبة لقضاء الصيام، يعني أنا لما عندي مثلا أيام في رمضان قضيتها، في اليوم اللي أنا جلست أقضي فيه جاني العذر، فهل يتطلب مني أني أقضي هذا اليوم واليوم حق اللي في رمضان؟
طيب.
ولا فقط هذا هو اليوم؟
طيب
جزاك الله خير يا شيخ.
حياكم الله. إذن الله أمرنا بالإيمان والعمل الصالح، وأمرنا بالعمل بشريعته، وأمرنا بالتواصي بالحق والصبر. أولا لابد نعرف الحق، يكون عندنا علم شرعي نعرف الحق، ثانيا نثبت عليه ونتواصى، المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون إخوانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، بل إن الأنبياء يحتاجون هذا. قال سنشد عضدك بأخيك، يعني نقويك ونعينك بأخيك. حاجة المسلم للتثبيت الآن شديدة، كثرت حوادث الردة والنكوص على الأعقاب والانتكاسات، شدة تقلب القلب ثانيا، لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا، رواه أحمد وحديث صحيح. التطارد لا يزال بين جند الله وجند إبليس في القلب، هو ساحة الصراع ومحل المعركة. فتثبيت هذا المتقلب برياح الشهوات والشبهات يحتاج الآن إلى وسائل فعالة. الإنسان عامي يحتاج إلى من يثبت على الدين، وطالب العلم يحتاج إلى من يثبت على الدين، والداعية يحتاج إلى من يثبت على الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ربه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام يعني خاض غمار المعارك، معارك الحجة والبيان مع المشركين في مكة، ومعارك السيف والسنان بالإضافة إلى معارك الحجة والبيان في المدينة. كان مفتقرا إلى ربه، ونحن بحاجة إلى تثبيت الله لنا، لولا تثبيت الله لنا ما نساوي شيئا. إذا كان خير الرسل بحاجة إلى تثبيت فنحن أحوج وأفقر. العبد لا يستغني عن تثبيت الله طرفة عين، والله لو استغنى العبد ووثق بنفسه وما وثق بالله زالت سماء إيمانه وأرضه، زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. إيمانك لها سماء وأرض، لو ما ثبتنا الله يزول سماء إيمان العبد وأرضه عن مكانهما. نحن في هذا الزمن، زمن الفتن واستشراء الفساد وانتشار الحرام، يعني نحتاج أن يربط الله على قلوبنا حتى لا نزيغ. ولذلك كان من دعاء الصالحين كما في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلما زادت الفتن والمحرمات نحن بحاجة إلى التثبيت، كلما زاد الاضطهاد وزاد الظلم وزاد الطغيان نحتاج إلى تثبيت. الشعوب تحتاج إلى تثبيت، الأفراد يحتاجون إلى تثبيت. من الذي يثبت الآن؟ قليل الذي يعمل في تثبيت الآخرين ودعوة الناس إلى الثبات. بعض الذين يعني بعض المشهورين هم يحتاجون إلى تثبيت لأنهم صاروا يضلون غيرهم، صاروا فتنة للغير. ولذلك يا أخي، حتى لو أنت تشعر أنك عامي أو أنت تشعرين أنك عامية، إذا عرفت الحق إلزميه واثبتي عليه مهما سمعتي فإن للحق نورا يعرف به. الأخت هذه لما قالت يعني الآن المحرمات صار الاختلاف فيها، والناس يقولون حلال على أشياء كثيرة، وتعددت الفتاوى حتى تقول صرت أميل إلى الهوى، يعني آخذ أسهل الأقوال، الذي يقول أنها حلال أتبعه. ومعلوم أن العامية لا يجوز أن يفتي نفسه، من قواعد الشريعة أن العامي لا يجوز أن يفتي نفسه، هذا أجمع عليه أهل العلم، لا يجوز للعامي أن يفتي نفسه، وإنما يرجع إلى أهل العلم كما أمره الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب من هم أهل الذكر؟ العلماء. طيب من هم العلماء؟ جمعوا بين صفتين: فقه الكتاب والسنة، والعلم بما أنزل الله. 2 خشية الله، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان عالم ما يخاف الله يضل الناس، يستأجر الآن بعض الآن بعضهم يستأجرون للإضلال وحرف الناس عن الدين وتشكيك الناس في الحق وجعل الناس يلتفون حول الباطل. في استئجارات الآن إغراءات لهؤلاء كي يسيروا في ركاب الباطل ويصبحوا أبواقا للباطل ويدعون للباطل. ولذلك نقول لأختنا أم يوسف أن العام يستفتي أهل العلم الثقات، أوثق من يصل إليه يستفتيه. متى يعني إيش يعني حديث استفتي قلبك؟ استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، إذا كان ما فهم سؤالك، إذا أنت علمت يقينا أن هذا الجواب خاطئ، مثلا إذا عرفت أنه هذا إنسان متساهل، وإن أفتاك ما تبرأ ذمتك، ما تبرأ ذمتك إذا عرفت أنه متساهل. ولذلك استفتي قلبك، قد تستفتي قلبك أين تتوجه بسؤالك، تستفتي قلبك تسأل فلان ولا فلان، ممكن تكون في مكان ما في اتصالات أبدا ولا أحد تستفتي، هذه حالة يعني انظر وين هواك وخالفه واستفتي قلبك. التثبيت أيها الأخوة والأخوات له أسباب كثيرة، قد يكون التثبيت بسماع آية من القرآن، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، فنزل القرآن تثبيتا للمؤمنين وتقوي لإيمانهم. كم من آية يسمعها الإنسان يكون على وشك الزلل فتكون سببا في تثبيته. من بعض الصحابة لما سمعوا خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام تزلزلوا، فلما سمعوا قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، لما قرأها عليهم الصديق كأنها الآن نزلت. هذا تثبيت بآية. أم محمد تفضلي من العراق. نعم نعم يا أم محمد.
السلام
عليكم. السلام وبركاته. تفضلي.
السلام
عليكم. السلام وبركاته. نعم نعم.
ايه أنا أختي حامل شهر ونص. أنا
معك.
ايه فزوجها طلقها.
ايه
طلقها وهو ما يريد هذا الطفل يعني من عنده.
يعني تسأل ما حكم إجهاض الطفل؟
هو ما يريد يعني هم صارت
ايه طيب
ما يريد فهم صارت طفل يعني صارت مشاكل قوية بيناتهم وطلقها.
طيب خير إن شاء الله. أخونا أبو محمد.
هل جائز يعني هذا الطفل هي يعني
واضح
يعني
السؤال أقول واضح السؤال أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ محمد.
حبك الله يا أخي.
الله يثبتنا وإياكم ويسمعنا.
آمين.
شيخ أنا عندي سؤال. أول الوالد عنده أرض وهبت له من 10 سنين تقريبا.
نعم.
هل في الأرض المهوبة زكاة؟
نعم.
يعني عنده زكاة لعشر سنوات.
الثاني.
إذا كان قد زكاها لعشر سنوات بعد بيعها هل يزكيها فيما بعد مثلا؟ إذا كانت لا تجد في الموهوبة.
الثاني.
السؤال الثاني الخالي أو الخالي وأخوانه يعني ورثة جدي عندهم ده. أرض سبالة سبلينها وقف
ده.
الآن الأرض هذه فيها نخيل وغير مستفاد منها يعني ثمرتها يعني ما تولاها أحد.
نعم.
مشغولين عنها.
نعم.
فمطروحة فكرة أن الأرض هذه تباع ويستفاد منها في عقار آخر على الأقل يعني يستفاد منها.
نعم.
هل يحق لهم بيعها مع أنه الوصية كانت على الأرض على النخل نفسها النخيل؟
طيب
بارك الله فيك شيخ.
حياك الله يا أخي. كذلك فإن التثبيت يكون بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد وصى الله تعالى موسى وهارون وهما ذاهبان لمواجهة فرعون، وهذا ما يوصى به المسلمين المستضعفين إذا واجهوا أهل الطغيان. أوصى الله موسى وهارون وهما ذاهبان لمواجهة فرعون وقال: اذهبا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب الآية، نص الآية: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، يعني اذهب أنت وأخوك بآياتي، اذهب إلى فرعون، ولا تنيا في ذكري، لا تفترا، لا تنيا يعني لا تفترا، لا تكسلا عن المداومة على ذكري، بل استمرا عليه والزماه، فإنه يقوي عزائمكما ويثبت أقدامكما. إذن في مواجهة الظالمين ماذا ينفع؟ ولا تنيا في ذكري. قد يكون التثبيت بسماع قصص الأنبياء وسير الصالحين في ثباتهم. لماذا قص الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء الذين سبقوا؟ قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. النفوس تأنس بالاقتداء وتنشط على الأعمال، تتأيد بالحق الذي كثرت شواهده، تأنس بمن قام بهذا الحق ومن ثبت على هذا الحق. قل لي ثبت معي فلان وفلان وفلان، أنا أأنس وأثبت وأتشجع، أني أنا ماني في الطريق وحدي، معي آخرون. قصة الغلام في أصحاب الأخدود الذي قدم نفسه لإظهار عقيدة التوحيد ودل الملك كيف يقتله من أجل كلمة بسم الله رب الغلام، حتى يراها الناس في أثرها ويسمعونها. التثبيت له وسائل أيضا، أحيانا يكون شيء من الله، رؤية صالحة. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه والصحابة في يوم بدر، عن معركة بدر: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. أرى ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الأعداء قلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، فكان فيها تثبيتا للصحابة وتشجيعا لهم على عدوهم. والتثبيت أيضا قد يكون بتقديم شيء من المال، يعني مثلا إخواننا الفقراء في أفريقيا وفي غيرها عرضة للتنصير وعرضة للتشييع وعرضة للخروج عن الحق إلى الباطل وعن الإسلام إلى الكفر وعن السنة إلى البدعة. طيب لو ساعدناهم بمال يثبتهم حتى لا تكون الأموال التي يراد منها حرفهم فاعلة، ولذلك الزكاة تثبت: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذه فيها تأليف، فيها تثبيت، فيها تثبيت. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأقرع 100 من الإبل، وأعطى عيينة 100 من الإبل، والعباس بن مرداس 100 من الإبل، أعطى ناس. لماذا؟ ليثبتهم على الدين. بعض الناس أول ما يدخل في الدين يدخل يعني رغبة ورهبة، رغبة أو رهبة، يحتاج إلى تثبيت. احيانا ندفع العذاب عن اخواننا بالمال. قال الشعبي ماذا قال؟ كان موالي بلال يضجعونه، بلال بن رباح رضي الله عنه، يضجعونه على بطنه ويعصرونه، يطرحون على الصخور الحارة بمكة ويعصرونه ويقولون دينك اللات والعزة، فيقول ربي الله أحد أحد، ولو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. فمر أبو بكر بهم فقالوا، يعني الكفار، اشتري أخاك في دينك، فاشتراه بأربعين أوقية فأعتقه. فقالوا والله لو أبى إلا أوقية واحدة لبعناه، يعني يلا لو قال نزلوا لي كان نزل 39. فقال أبو بكر رضي الله عنه أقسم بالله لو أبيتم إلا كذا وكذا لاشتريته، لو قلتم 100 كان اشتريته. هذا لما اشتراه واعتقى كم صرف عنه من العذاب؟ هذا التثبيت بالمال مباشر وبشكل غير مباشر. طيب أم علي تفضلي.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ أنا عندي أخت أرملة.
نعم.
وما عندها دخل إلا الضمان الاجتماعي.
نعم.
ومن 14 سنة هي متعينة، ما أجاها تعيين توظيف.
نعم.
فأقنعتها أنا، يعني في رجال يبغى يتوسط لها، فدفعنا له مبلغ أولا على أساس يقدم لها على هذه الوظيفة، والوظيفة يعني وعدها يعني بعد 7 شهور. وقسم المبلغ على فترتين، دفعة أولى ودفعة ثانية لين تتوظف. هل الوظيفة هذه حلال عليها أو حرام؟
طيب
تعتبر رشوة أو لا؟
طيب
وشكرا.
حياكم الله. أم عبد الرحمن أختنا كانت تقول من العراق أنها متزوجة وأنها تسكن مع إخوان زوجها وأنهم لا يصلون وأنها نصحتهم أنهم لا يقبلون وأن الفتن حولها كثيرة. أولا يا أختي أنت على خير، ما دام أنك ثابتة على الحق والدين والصلاة أنت على خير، وما دام أنك تأمرين بمعروف تنهين عن المنكر أنت على خير. هل تخرجين أم لا؟ إذا كان دينك لا ينقص، إذا كانوا لا يجعلونك تتخلين عن شيء من الدين، ما تتركين واجبا بسببهم أو تفعلين محرما بسببهم، فيجوز البقاء مع نصح الاستمرار في نصح هؤلاء. وإذا كان دينك ينقص بسبب ضغوطهم تتنازلين عن أشياء من الدين، فخروجك مع زوجك في بيت مستقل هنا هو المطلوب عند القدرة، عند القدرة. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يكون هناك تنازل عن شيء من الدين، والسلامة بالنفس أولى. طيب الأخت سلمة تفضلي. نعم.
عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ سمحت لي تسألك عن شيء شعر الحواجب، يعني هل تعتبر منهم؟
إيش هي هذه؟
شعر
أخو
مو حاجب الوجه،
نمس الوجه،
شعر الوجه.
تسمعين تسمعين الجواب، تسمعين الجواب إن شاء الله.
سؤال ثاني
سمح. نعم.
ليش أنت معارض للقيادة تمر السيارة؟
إيش؟
ليه معارض للقيادة تمر السيارة؟
طيب الأخ عبد الله من ليبيا تفضل يا أخي.
يا شيخ شنو حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
كيف الحال؟ تمام والله.
الله يحييك يا أخي.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يكرمك حياك الله.
حبوك الله يا شيخ، جزاك الله خير.
حبك الله وحياك الله،
بارك الله فيك. نبيك تدعي لي يا شيخ، حياك الله.
نسأل الله لنا ولك الثبات على دينه يا أخي.
ألا بالذرية الصالحة يا شيخ، ما كان في إمكانية.
ونسأل الله لنا ولك الذرية الطيبة. طيب كان أيضا أخونا محمد يقول، يعني دخلنا في مجال المقاولات وفيها رشاوة، الرشوة حرام لا تجوز، والواحد إذا كان يدفع رشوة ليأخذ عقد مقاولات فهذا لا خير في هذا العقد يعني. لكن يسأل بعض المقاولين يقولون يأتي مقاول كبير يأخذها بالرشوة ثم يتعاقد معنا نحن مقاولين بالباطن، فهل يجوز لنا أخذ هذه العقود؟ فنقول ذاك إذا أخذها بالحرام فهو المسؤول وهو الآثم وهو المعاقب إذا أراد ربه أن يعاقبه. وأنتم إذا تعاقدتم معه تعاقدا صحيحا وأوفيتم بالشروط التي بينكم وبينه وكنتم أمناء في تنفيذ المقاولة والمشروع والعقد فإن مالكم حلال إن شاء الله، وهو المسؤول لستم أنتم، أنتم لم تدفعوا رشوة، العلاقة بينكم وبينه سليمة فليس عليكم شيء. يقول لا أستطيع أن أضمن كل موظف. نعم أنت توصيهم وتحرصهم وتقول إذا نما إلي أن أحدا أدخل على مؤسستي مشروعا برشوة فويل له ثم ويل له ولا يجلس عندي إلى آخره، فأنت تحثهم على إرضاء الله وأنهم يتركوا الحرام محبة لله وليس فقط خوفا من الله، وإنما حبا له يسعون في مرضاته، وأن مرضات الله عندك أهم من مرضاتك أنت بالنسبة لهم. فإذا تسعى أنت في تربية الموظفين ونصح الموظفين، فإذا عملوا شيء من وراك أنت لا تعلمه هم يأثمون ولست أنت. ولابد تتق الله ما استطعت، ولابد من الوفاء بالشروط. عالم المقاولات عالم مليء بالغش والرشاوة، أخطر أمران في عالم المقاولات الرشوة والغش، تلاعب بالمواصفات ودفع الرشاوى لأخذ العقود والأعمال، نسأل الله السلامة. أم يوسف كانت تسأل عن قضاء الصيام أيام رمضان، إذا كانت تقضي يوما من رمضان فجاءها العذر في يوم القضاء، في يوم القضاء، فهل تقضي يوما أو يومين؟ الجواب واحد، بدل اليوم الذي فسد بنزول الحيض بس واحد وليس يومين. تقول أختها حامل شهر ونصف، زوجها طلقها ويريد إجهاض الطفل. لا حق له في هذا. الولد كلاهما له حق فيه، الأم والأب، ولا يحق للأب أن يجبر الأم على الإجهاض، ولا يحق للأم أن تتناول ما يجهض الطفل والأب يريده. ثم أصلا الإجهاض عند جمهور العلماء أصلا محرم، وإذا صار 4 شهور يصير قتل نفس. فإذا لا يجوز لا تجهض ولا يجوز أن يجبرها على ذلك. أخونا أبو حمزة من مصر، تفضل يا أبو حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله يا فضيلة الشيخ محمد أني أحبك في الله.
حبك الله يا أخي.
يا شيخ الآن أنا شاب ملتحي.
نعم.
عندما أدخل المسجد يريد الناس اللي في المسجد أن أنا أقف إمام بيهم، وأن أنا مثلا لو ما فيش خطيب خطب الجمعة عاوزين أنا أخطب بيهم الجمعة، فلو أنا رفضت أن أنا مثلا أقف إمام فكده أنا علي ذنب أشيل وزر ولا شيء؟
هل أنت يا أبا حمزة تجيد الفاتحة وتحفظ من القرآن ما يمكن أن تأمرهم به؟
نعم فضلت الشيخ، أنا ولله الحمد أنا قرأت في جلسات تلاوة على يد مشايخ ولله الحمد، يعني
جميل.
قالوا لي أنت ولله الحمد أنت قرأتك طيبة يعني.
طب ليش ترفض يا أخي؟
أرفض يا فضلت الشيخ لأن يعني لو ما فيش حد يطلع المنبر فوق المنبر يريدين أنا أن أنا أطلع وأخطب خطبة بيهم، وأنا في مزرعة يعني وفي مكان صغير، مسجد صغير.
طيب خير،
جزاك الله خير،
حياك الله حياك الله يا أخي. يقول الوالد عنده أرض موهوبة فيها زكاة، الأرض الموهوبة لما دخلت في ملك الإنسان ففيها زكاة إذا نوى بيعها، كل ما مر سنة عليه زكاة على حسب قيمتها الحالية عند حلول الحول. كم تباع الآن لو طلعت في السوق كم تجيب ثمنا، كم يدفع فيها في 1025؟ إذا قالوا هذه يدفع فيها 100,000 إذا عليك زكاة 25، إذا عليك زكاة 2,500، 2.5% أو 25 في 1,000. لو باعها خلاص تصير الزكاة في المال المأخوذ، إذا بقي فيه الزكاة الأرض انتهت خلاص. فإذا إذا كان نوى بها الزكاة، نوى بها البيع، الزكاة سنوية حتى يبيع. طيب لو ما نوى البيع، قال أنا أريد أن أبنيها لأولادي لنفسي، لا زكاة فيها. لو قال أريد أن أستثمرها بعمارة للإيجار، نقول ما فيها زكاة، الزكاة في الإيجارات إذا حال عليها الحول. في نخل ولا يستفاد منها، وطارحين فكرة يعني هذه أرض موقوفة مزرعة، طارحين فكرة بيعها، الأصل في الوقف أن يعمل فيه بشرط الواقف وما أرد. فإذا أوقف أرضا زراعية مثلا على الفقراء فإنه لا يجوز تغيير الوقف، والغلة تذهب إلى الفقراء والثمار إلى الفقراء. ولكن إذا تعطلت هذه المزرعة ولم يعد الانتفاع بالأرض قائما، وصارت الأشجار لا تثمر، لا أحد يهتم بها، فيجوز لناظر الوقف أن يغيره إلى وقف أصلح بشرط إذن قاضي البلد. فإذا يجوز لكم إذا تعطلت المزرعة أن تبيعوها وتشتروا مزرعة أخرى مثمرة، وإذا ما في مزارع تشتروا عمارة لها غلة وإيجارات تنفق في نفس ما أراده الواقف من الإنفاق فيه، اللي هي مصارف الوقف، تنفقونها في المصارف نفسها. ولكن حتى لا يدخل البيع هوى يكون عن طريق القاضي بعلم وإذن قاضي البلد. ضمان اجتماعي، ولها من الضمان، وتريد توسط في وظيفة ويريد الوسيط أخذ مبلغ من المال. هذا يعتمد على الشخص الذي يجلب الوظيفة. لو كان في هذه الدائرة قال أنا أوظفك عندي، وهو مثلا في دائرة حكومية أو في قطاع خاص مؤتمن وأعطيني مال، هذا رشوة واضح. لو قال أنا معقب على المعاملات، أنا أسعى أخذ أوراقك وأقدمها هنا وأقدم هنا وأقدم هنا وأسعى هنا وأسعى هنا، فيجوز أن يأخذ أجرة. فلا بد من التثبت، هذا إنسان، هذه عصابة، عصابة مرتشين في دوائر وأماكن مختلفة، وكل واحد يعني يشوفها يقول يلا خذ هذا وهذه الرشوة، وظف أنت يا فلان عندك مدراء شؤون الموظفين، مدراء توظيف في مناطق مختلفة، عصابة مثلا، أو مثلا مدير توظيف أو مسؤول توظيف في دائرة من الدوائر وتحت عصابة هو رئيسهم مثلا، يأخذون الملفات الناس يعين بمقابل، هذه رشوة وحرام ولا تجوز حينئذ. الأخت فاطمة من المغرب. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد أن أسألك من فضلك.
تفضلي.
أنا خطبني رجل قال لي أريد أن أتزوج بك، هو متزوج الآن ولديه أبناء، ولكن أنا مطلقة وعندي بنت.
ما هو السؤال؟ ما هو السؤال يا فاطمة؟
قال لي أريد أن أتزوج بك، أريد أن أطلق امرأتي وأتزوج بك. فقلت له لا والله زعما لا أريد أن أكون سببا في. فقال لي أنا لا أحب زوجتي، أريد أن أتزوج بك، أرجوك يا شيخ أفتني، أرجوك، بارك الله
طيب
فيك.
طيب طيب خير إن شاء الله. كذلك السؤال كان عن قضية نمص شعر الوجه. ذهب عدد من أهل العلم إلى أن النمص خاص بالحاجبين، إلى أن النمص خاص بالحاجبين فقط. وقال بعضهم إن النمص هو نتف شعر الوجه وأخذ شعر الوجه، ولكن اتفقوا على أن المرأة إذا ظهر لها شعر غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجري العادة أن ينبت فيها للمرأة كشارب ولحية، فهذا لا بأس بإزالته لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة. فلو نبت لها شارب أو لحية، وهذه للرجال وهذا غير معتاد للنساء، فإنه مشوه يجوز لها أخذه. أما نتف شعر الحاجبين فلا يجوز. قد ينبت لها شعر غير معتاد مثلا في الجبهة على نحو أيضا مشوه مخيف، يمكن إزالته لذلك، ولكن لا تتعود أو تعود نفسها أن تنتف كل شيء، لأنها قد تقع في المحظور. فإذا لو لمت لها لحية أو شارب جاز لها أخذه. يقول أبو حمزة يعني بالنسبة للإمامة، نقول يا أخي ما دام أنت قرأت على مشايخ وصار تجويدك جيدا فصلي بهم إماما، هذا أولى من أن يصلي بهم من لا يحسن التلاوة. وأما بالنسبة لصلاة الجمعة فإذا كان هناك مسجد في المزرعة، هناك مسجد ويجتمع فيه اثنان ثلاثة فأكثر، فإنه يجوز أن تصلي بهم الجمعة حتى لو واحد يخطب واثنان يستمعان أو واحد، على بعض كما قال بعض أهل العلم أن الجمعة تصح بثلاثة فصاعدا، وبعضهم قال باثنين فصاعدا، من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا هذه واو الجمع، والجمع على الثلاثة، وقال بعض الجمع يطلق على اثنين فصاعدا. فإذا لو كانوا ثلاثة فصلوا جمعة فالصلاة صحيحة. ومن اشترط الأربعين فدليله ضعيف. طيب أختنا فاطمة نقول أولا ليش يكلمك أنت مباشرة؟ أين وليك؟ ليش ما اتصل على أبيك؟ ليش ما اتصل على أخيك؟ ليش ما اتصل على وليك؟ كيف يعني الرجل يكلم مرأة الأجنبية هكذا مباشرة وكلام بعدين يقول أنا أحبك وما أحبها؟ هذا كلام؟ ولذلك ينبغي أن لا ترد عليه، تحول على وليها، وليها ينظر، وليها ينظر في الأمر. هذا والله يقول أنا بطلق زوجتي لأنني لا أحبها وأريد ابنتكم، هل من المصلحة أن يفعل هذا؟ أولا إذا اشترطوا عليه فحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لتتزوجه، وشبه ذلك بمن تسأل بمن تأخذ صحن الطعام تبع أختها وتقلبه في الأرض تكفأ ما في صحفتها. فهذا ما يجوز، حرام أن تقول طلق زوجتك أولا حتى أتزوجك، حرام. فهو الذي قال أنا أريد أن أطلق، نقول خلاص هو وشأنه، ويتقدم لوليك ولا يتكلم معك أنت. الأخ سفيان من المغرب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب.
حياك الله.
لك سؤالين لو سمحت.
تفضل.
أريد أن أسأل عن لبس القميص، يعني في مجتمع يلبس جلهم مثلا البنطال،
نعم.
هل هذا يعد من لباس الشهرة؟
أيوة.
وكذلك سؤال آخر، إذا جاءني أحد يريد أن أقرضه فلوس وأنا أعلم أنه لن يرجعه لي، هل يجوز أن أكذب عليه وأقول له يعني ما عندي فلوس؟ أيوة. وجزاك الله خيرا شيخ الحبيب، وأسألك الدعاء لي بالزوجة الصالحة.
نسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. كان أيها الإخوة حديثنا عن قضية وسائل التثبيت بالآية وبذكر الله وبقصص السابقين. تثبيت المسلم إخوانه على الهدى فريضة يثاب عليها، بل لا يجوز تركها لأنها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ماذا قال الصحابي جرير بن عبد الله رضي الله عنه؟ قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فقد يثبت الله يا أخي، يثبت الله بك مسلما آخر بكلمة صادقة منك يسمعها يكون لها تأثير في نفسه، تثبت بها قدمه، يثبت بها قلبه، يذهب بها وسوسة الشيطان وكيده. الإنسان تمر به مواقف يحتاج أن يسمع من أخيه الصادق إلى كلمة تثبت دينه وتطمئن قلبه. كلمات التثبيت لو قال له أثبت يا أخي لها أثر. نحن الآن نقول لإخواننا وهم يواجهون أهل الظلم والطغيان أثبتوا على الحق والله معكم وهو ناصركم وتفاءلوا بالخير. نقول لشاب صارت أمامه فتن الشهوات أثبت يا أخي وغض البصر كما أمرك الله، فإن هذا نظافة لقلبك وطهر، وإنه تحصين لك، تحصين للفرج أيضا من الحرام. كذلك فإن الإنسان قد يثبت بلدا بأكملها. النبي عليه الصلاة والسلام لما ولى عتاب ابن أسيد، عتاب ابن أسيد على مكة، ومات النبي عليه الصلاة والسلام، ارتجت مكة وكاد أهلها يرتدون، واختفى عتاب، فقام سهيل بن عمرو على باب الكعبة وقد أسلم رضي الله عنه، وصاح بهم فاجتمعوا، فقال: يا أهل مكة، يا أهل مكة، لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، والله لا يتمن الله هذا الأمر كما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم: وإن هذا الدين ليمتدن امتداد الشمس والقمر من طلوعهما إلى غروبهما. فثبت الناس وما ارتدوا. سهيل بن عمرو ثبت أهل مكة، ثبت أهل مكة كلمات قلائل لم تأخذ من صاحبها إلا دقائق معدودة، كف الله بها شرا كثيرا، وحمى الله بها أهل مكة كلمات. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا لما جاء سهيل بن عمرو مشركا وفي معركة بدر أسر، فعمر قال: يا رسول الله، دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومي أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها، لعلها أن تسرك يوما. وإسناد هذا الحديث المرفوع فيه ضعف، ولكن يستشهد به في مثل هذه المواطن. وكانت كلمة أبي بكر الصديق لها دور في تثبيت الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتابت قلوب المنافقين، فقام وقال: من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، رواه البخاري. كان لثبات الصديق في زمن الردة دور في تثبيت الناس جميعا، ثبت الله جزيرة العرب كلها بأبي بكر الصديق، كما قال علي بن المديني رحمه الله: إن الله أعز هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. المجالات التي يحتاج فيها المسلم إلى التثبيت كثيرة. الإنسان بحاجة إلى التثبيت في دعوته إلى الله، في مجاهدته لنفسه، في مواجهته لأهل الباطل. وسنأتي على مجالات التثبيت بمشيئة الله عز وجل، وغير هذا في الموضوع في حلقة القادمة، لأن الموضوع الحقيقة جد مهم أيها الإخوة. كان أخونا يسأل على قضية استعمال، يعني على قضية الكذب، إذا كان واحد جاء ويقول: أعطيني مالا، وهو لا يريد أن يعطيه لأنه لا يرد. الكذب لا يجوز وهو محرم. وعندما تقول مثلا له: أنت لا ترد المال وأنا لا أريد أن أعطيك، هذا إذا استطعته جيد، لكن أنت يبدو أن قد لا تستطيع أن تقول بهذه الصراحة، ولو كان في هذا الدرس للرجل بالحقيقة. يعني لو واحد قال: والله أنا ودي أعطيك يا أخي، بس أنت إنسان ما ترد، سمعتك ما ترد المال، فلذلك أنا لا أعطيك لأنك لا ترد، هذه سمعتك، هذه تصبح له درسا. لكن هب أنك مثلا يعني الشخص هذا قريب منك، أو شخص يعني زوج أختك، ولو ربما أغضبته ذهب وصب جام غضبي على أختك. أحيانا الواحد لا يستطيع أن يصارح يعني كل الناس بكل الكلام، فماذا يمكن أن تفعل؟ تستعمل المعاريض. قال عمر رضي الله عنه: إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب. المعاريض هذه الكلمة أنت تقولها، هو يظن شيئا وأنت تقصد شيئا آخر، وقصدك صحيح لغة، قصدك صحيح لغة. فقد تقول: ما أذكر، هو يفهم أنك ما تتذكر، وأنت تقصد ما النافية، وأذكر من الذكر وليس من التذكر. فإذا كذلك لو قلت: ما عندي لك شيء، لك مش ما عندي شيء أبدا، ما عندي لك شيء، طيب، أو مثلا أنت تجي وثيابك فاضية مثلا ثياب جيوبك ما فيها مال فتقول والله يا أخي ما معي شيء الآن مثلا صحيح ولو كان معك في الحساب أنت تقصد الآن معك هنا في جيبك. وأما اللباس إذا استطعت أن تحيي السنة بلباس إسلامي تنشر بين المسلمين فهذا جيد، وليس مقصودك أن يلفت الناس أبصارهم أن ترتفع إليك ويعني ليقال فلان كذا، لا، إذا قصدت إحياء سنة فيهم فهذا جيد، وإلا فلبس مثل ما يلبسون إذا كان لباسا شرعيا. وأما إذا كان يخالف الشريعة فلو لبسوا كلهم لباسا مخالفا للشريعة فلا يجوز أن تلبس مثله. نسأل الله تعالى لنا جميعا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. إلى لقائنا القادم في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.